الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذا المرحب بكم في الليلة الأولى من ليالي دورة الصيام ستدور موضوعاتنا في الصيام حول خمسة أبواب. الباب الأول يتعلق بمن يجب عليه الصيام، مسألة تزدد الشهر لمن يجب صوم شهر رمضان ليس كله في شهر رمضان وبعض المسائل المتعلقة بهذا. ثم الباب الثاني وهو باب أحكام المفطرين في رمضان، والباب الثالث ما يفسد الصوم، والباب الرابع في صيام التطور، والباب الخامس والأخير في الزكاة. فنبدأ الليلة بإذن الله تعالى الباب الأول، وستكون هذه الأبواب من خلال كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله. يقول المصمم كتاب الصيام: يجب صيام رمضان على كل مسلم بارد عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الطبيب إذا أفاق، ويجب لأحد ثلاثة أشياء: إكمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قطر ليلة الثلاثين يحول دونه، وإذا رأى هلال وحدة صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يغفر إلا بشهادة عدلين، ولا يغفر إذا رأاه وحدة. وإن قام بشهادة اثنين ثلاثين يوما فقط، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يصدروا إلا أن يروا أو يؤمنوا العدة. وإذا اشتبه البشر على التأثير تحرى وقام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزاء، وإن وافق قبل أن يكمل به. فهذا الكلام الذي قاله المصمم هذا الباب يمكن أن نخلط منه بأربعة مسائل. المسألة الأولى: من يجب عليه صيام رمضان؟ المسألة الثانية: ما يجب فيه صيام رمضان وما يحب فيه الشهر؟ المسألة الثالثة: ما الحكم لو رأى الهلال وحده؟ يعني هل يعمل بذلك أم قال الناس؟ المسألة الرابعة: ما يفعل الكثير إذا اشتبه عليه البشر؟ وقد نجيب يعني مسألتين أو ثلاثة من يذكرها المصمم تتعلق بهذا المجال. فالمسألة الأولى: من يجب عليه صيام رمضان؟ المصمم يقول: يجب صيام رمضان على كل مسلم دائما عاقل قادر على الصوم، يعني في شروطه أربعة عند الشرط الأول وهو الإسلام، والشرط الثاني وهو العقل فخرج الهادي المجنون فلا يجب عليه الصوم، والشرط الثالث وهو البلوغ وخرج بذلك الصغير فلا يجب عليه الصوم. ثم ذلك القدرة هذه لم يمطلح في هذا الباب لأنها تتعلق بالأحكام تأتي يعني في أحكام المذكورين كالكهان والمرضى والشيخ الكبير وغير ذلك. وعدم وجود الصيام على الكافر أن الصيام عبادة وعبادة لا تقبل من الكافرين، يعني إلا أن يوحد الله سبحانه وتعالى ويدخله في الإسلام. وأما المجنون والصغير فلا يجب عليهما الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم وهو على القلم عن ثلاثه: عن المجنون حتى يفيض، وعن الناس حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ الغرفه. وكان في قول مذهب لبعض مقاصد الحنابله انه يجب على الصغير اذا افاقه، انه يجب على الصغير اذا افاقه، وذكرت ذلك حديثا من انه عن حديث الضعيف، وعقل هذا الحديث الضعيف اذا افاقه غلاما صيام ثلاثه ايام وجب عليه صيام شهر رمضان. وصحيح انه لا يجب عليه، ولكن يؤمر به الصبي ليعتاده، بل وقد يضرب عليه كذلك. وزار بعض العلماء هو قال انه يجب على كل مسلم ذلك عاقل قادر، فزار بعض العلماء امرين وهما الاقامه وأن لا تكون المرأة من لا تكون حافظة أو نساء. في العبارة يجب القيام شهر رمضان على كل مسلم ذلك عاقل فاضل مسكين حيث كثيرة غير الغائبين ولا النساء، وهذا الربط في بيان ما يجب عليه التصوير. تأثر المسألة الثانية وهي ما يجب فيه في يوم رمضان أو ما يحدث فيه في الشهر، في فرق في إثبات شهر الأول رمضان. المعلم المصنف هنا ذكر يعني ثلاثة فرق في إثبات الشهر أو في حدود الشهر وفي حدود مصرية. فأولا إثبات شعبان 30 يوم، فمن شعبان الذي يوم هذه المسألة متفق عليها مجمع عليها لا خلاف فيها أن الناس يعني إذا انقضى عليهم شهر شعبان بأكمله 30 يوما أصبحوا صائمين. الطريقة الثانية التي يثبت بها كل شهر رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والحديث في الصحيح. ولكن هنا عندنا استفسار على مسألة الرؤية. أول شيء ما وضع الرؤية في الخبر؟ قد يرى الهلال نهارا وقد يرى الليل. أما إذا رؤية الهلال بالنهار يعني قبل الغروب فلا عبرة به إلا إذا استمر إلى ما بعد الغروب. ولكن إذا رؤية الليل أو قبل الغروب ثم استمر إلى الليل فهذا هو الهلال المعتبر، وهذه هي الرؤية المعتبرة، وهي تدل على أن اليوم الثاني لهذه الليلة هو من رمضان. النقطة الثانية المتعلقة بتلك الرؤية، هل يعمل بها أهل البلد وحدهم ومشكلة البلد أم يعمل بها جميع المسلمين وجميع البلد؟ هذه المسألة فيها خلاف كثير وذكرت فيها أقوال متعددة، فمن قائل أن العبرة عن اختلاف المطالع وأصحاب أهل كل مرة يعملون رؤيتهم، ومن قائل أن رؤية أهل بلد الهلال كل من جميع بلاد الوسطى والصريان، ومنهم من قال أن العبرة برؤية أهل مكة، ومنهم من قال أن الناس تبعوا للإمام. وعلى كل حال فأشهر هذه الأقوال قولان، القول الأول أن العبرة من خلال المطالع، وبالتالي رؤية لأهل كل مطلع ويبدأ من خاص به، والرأي الثاني أن رؤية أهل بلد للبلاد مهمة من البلاد الصور، أن البلاد لا تشترك معها في جزء من الليل ولو كان هذا الجزء قبل الظهر. نعم، أنا أقول الأدلة التي تنقل قبل القول. فالقول الأول وهو أن يهدي كل مطلع رؤيتهم، هذا القول أكثر أصحاب الجمع تغيرا عن الله، وصاره ابن عثيمين، واستدل هؤلاء يعني بالخلاف على أوقات الصيام في يعني كل يوم، يعني ساعة الغروب وساعة طلوع الفجر تختلف من بلدة لأخرى، وأهل كل بلد يعملهم بالتوقيت والخطر بهم في امتداد الصوم والإنهاء. واستدلوا أيضا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فقالوا أن أهل البلد الذي شافوا هم الذين يصومون لرؤيته، والبلد الذي لم يشافوش يسألون ما يظنون أنهم لم يروا. واستدلوا أيضا بحديث قريش وهو منظور، ونظره أن قريش بعثت أم مغفر بنت الحارث إلى معاوية في الشام، قال قريش فقدمت في الشام قضيت حاجتها واستحل علي رمضان وأنا في الشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصام وصام معاوية، فقال لا إننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال رسول حتى نكمل الثلاثين أو نراه،
فقلت سوى المسافة برؤية معاوية وقيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم. قال فهذا الله بن عباس لم يأخذ رؤية معاوية وقيامه، وتربط هو حتى يرى الجلعة المؤمنة العزة على أساس قومه الذي بدأ. وأما القول الثاني هو قول الجمهور الحنابلة المالكية وأكثر أساسية، وهو اختيار القدامى في المؤمن والشوكاني في الدرة الجزية ونيل الأوصار، وهو الذي قرره في المؤتمر الثاني لمجمع الجمهور الإسلامية المظاهرة سنة 1936 وسنة 1986، وكذلك هو ما قررته فوقيات هذه الأدلة والمواقيت والتقنيات الفلكية المعقولة في الرؤية 1909 سنة هجرية. وقال ابن قدامة في ضلاء البلاد أهل بلد لزم جميع البلاد الصوت. وقال الشيخ رحمه الله وإذا رأى أهل البلد لزم سائر البلاد الموافقة. وقال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم حتى قرر البلاد، هذا لا يختص بأهل المعنية على جهة الإفراد، بل هو خطاب لكل من يخص له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد، أكثر من استدلاله على عدم اللزوم، لأنه إذا رأى أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لو لم. وجاء في قصرتها الحلة والمواقيت المعارضة في 1909 إذا كانت رؤية البلاد في بلد أجب على المسلمين الالتزام بها ولا يقصد الخلاف المطالع وعموم استقلال الأمر الإسلامي والإنصاف. وكذا في قصرتها المؤتمر الثاني لمجمع البنوك الإسلامية المعقد في القاهرة سنة 1986 للهجرة 1936 ميلادية، يرى الأمر أنه لا يقصد الخلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإنقاذ. والسلامة الأمور أولا في الحديث المتفق عليه قوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته. وطريق الإسلاميين كما ذكر الشوكاني أن هذا خطاب للأمة كلها وليس لأهل ناحية معينة، وبالتالي إذا رآه بعض المسلمين فقد رآه المسلمون جميعا ويلزمهم الصبر أينما كانوا. وكذلك أيضا استدل بالقياس على سائر خلق الأمطار والشهادات التي يعمل فيها الأمطار بعضهم برؤية بعض أو بعضهم بخبر بعض الشهادات. قال في هذه الأمطار فلا يجوز عاقل أن تدل قاضيا، لأن أهل الأمطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرعية والرؤية من جملتها، وسواء كان بين القطرين من البعد لا يجوز معه خلاف مطالع الله، فلا يقبل التخطيط إلا بدليل. وأيضا لأن أهل البلاد يعملون بالرؤية الواحدة في بلاد الحجة، فلا يقوم أحد يوم عرفة في يوم غير الذي يقومه الآخر، بل يقوم الناس جميعا يوم يسعى منه الحجة برؤية واحدة، فيحصل يعني في غير من الشهور ما يحصل فيه قياسا. وقالوا لأن هذا القول أكثر توافقا مع مطلق الشريعة وما تهدف إليه من الوحدة واجتماع القلوب، وهذا أكثر ما يظهر في الجمعة والأعياد، ولا يمكن أن يكون المسلمين واحدا إلى ما كان يعني رؤية البلاد تختلف بالبلاد المطلقة. فهذه أدلة الفريقين ورد الجمهور على الفريق الأول كما يليه. أما مثالهم لحديث قم لرؤيته وأبصر لرؤيته، فقال الشوكاني كما صدر أن هذا لا يختص بأهل الناحية على جهة الإفراد كما سماه هؤلاء، بل هو خطاب لكل من يصرف له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد وغيرهم من أهل البلاد أظهروا إلى الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيره ما لزمه. يعني معنى ذلك ان الفريقين يتكلم بنفس الدليل، يعني اللي قال العبرة بالتراك المصالح، وأن حفظ المرأة له رؤيته استدل بقوله صلى الله عليه وسلم قوموا برؤيته وأبصروا برؤيته. لكن فهم ذلك إن اللي شافه هنروح لكم للمسلمين ونشوف أنت تنفيش إيه الرؤيته. الجمهور ذلك الاتقال الاتقال عام بالجميع الجميع، ومعلوم أن كل مسلم عليكم تنقل، فمعناها إذا رأى الله قد رأى الكل لأن الاتقال الجميع، ومعلوم أن الرؤية لا تقع إلا من الله. إذا حصل وحدث أن البعض رأوه قد رأاه الجميع. وأما استدلاله بحديث قريش فردوا عليه أكثر من رد. أما الرد الأول فقالوا أن الحجة في المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وليس في اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهم. وذكر قريش الكلام وقصدوا يعني أن ابن عباس قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس هنا لم يعني لم يشهد في الصلاة، وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى على هذا الشيء من هذا التفصيل، ولكن هذا فهم ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، ونحن لا نشك أن ابن عباس هذا صادق في هذا. لكن ما الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أمر أن يصوم الناس برؤيته ولا يعتدوا يعني برؤية غيرهم، أم أنه قال كل رؤيتي أيها المسلمون وإلى رأى البعض؟ هذا شيء سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن معتقد لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال كل رؤيتي وابصروا لرؤيته فمعنى ذلك أنه لا يعني رؤية غيره. فلو كان يعتبر أن يعني تفسير ابن عباس أمر الرسول عليه الصلاة والسلام تفسيره فعل نفسه بأنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الاجتهاد منه في فهم أمره صلى الله عليه وسلم، هذا رسول. والرجل الآخر قيل أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذ يعني بقول قريش، وبالتالي يعني لم يكتف برؤية معاوية وإسلام معاوية، لأن قريش كان واحدا يعني واحدا اللي أتى وبلغ بهذا. ومعلوم أن العلماء لا يأخذون برؤية شاهدة عليها وهذا حديث النسائي الذي ينفرد في الحر الشاهدين، وهذا حديث القول. هذا أيضا القوم يبدو فيه واحد يخبر بأن مرارة الهلال أما الصدق فلا بد من شهدين. قال فلم أتى قريب القواعد فلم يكن عن قوله يعتمد عليه في انتظار الهلال الشوال. وإن كان ذلك الله أعلم يعني الذي هو قديم إليه هو قول الجمهور ان رؤيا يعني اهل بلد الهلال تكون رؤيا يمينا البلدان يلزم في هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل الاتصال، فان كان يعني هناك مبادره في الاصول السابقه في ان تعمل كل بلده بالرؤيا التي تخصها لعدم امكان انتقال القبض يعني في يوم واحد او في ساعات واحده من الامطار، فان هذا المبادره يجوز الان بل رقيق او اقل يمكن ان ينتقل القبض الى سائر بلاد المسلمين. ومن المسائل المتعلقه بالرؤيه في الاسلام ايضا هل المؤخره ثبوت الرؤيه في ثبوت الرؤيه تبليغ او خبر الرجل الذكر الحر، ام يمكن ان يعتمد على خبر النساء بهذا وعلى خبر من العالم؟ الصحيح انه لا يشترط ان يكون المطلق الاسلام ذكرا ولا يشترط ايضا ان يكون حر، وهذا لان رؤيه هذا القرار عند العلماء ينقص من الرواية أو من قبيل الخطاب وليس من قبيل الشهادة. قال ولهذا لا يشترط فيها لفظ الشهادة ولا يشترط فيها أن يتلفظ ذلك عند الحاكم. قالوا لن يسمع رجل يحدث بمجلس أنه رأى الهلال، وكما يطلق في حديث هذا الرجل لوجب عليه أن يصوم. ومعلوم ان يعني قرر كثيرا من قبيل الروايه ومن قبيل الخبر يقبل فيه القول المراه ويقبل فيه القول العبد، كما في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل فيه نص المراه ويقبل فيه نص العبد. وهل نظر في هذا واحد او اكثر؟ اما الصيام فيكفي شهادة الواحد ابتداء الشهر ابتداء رمضان يكفي شهادة الواحد يعتمد عليها الإسلام في ابتداء الشهر. ويدل على انتفاء هذا الواقع في ذلك شهر رمضان ما رؤيا ان ابن عمر رضي الله عنه او عنهما قال رأى الناس البلاد فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت في الحصان وأمر الناس بالصيام. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني في الرواية. وقال وقياس عن التسائي في دخول عمر الصلاة وقياس عن التسائي في خبر الواحد في دخول وقت خطر الصلاة. وأما التصفيق فله في الشهادة رجلان والدليل على ذلك ما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكثروا 30 فإن شاهدان ذوى عدل فقوموا وأبصروا. والحديث رواه النسائي وسنده جيد وصححه الألباني بدون لفظ ذوى عدل كان في شهد شاهدان فقوموا وأبصروا ولم يذكر هذا القيد ذوى عدل وإنما هذه الزيادة في يعني رواية في سنن الدارقطني. نعم هنا يلزم أن يكون إيه رجل ذكر الله أو يؤدوها برغم الشهادة وكذا تنتهي الشهود كهدين يصطفوا الإسلام والصدق لكن الشهادة واحد يصطف بالصيام والصدق. طبعا مسألة العدالة هنا يعني حتى انقطع هذا الاشتراك في مراه وبرقمين إلا أن العلماء لا يحددون مسألة العدالة في الأخبار الدينية ولا يحددون في ذلك مسألة الأموال وغيره فليس هنالك يعني من ذلك بالسبب لان الانسان يقول رايت الهلال ولم يرى يعني هذا ماذا اللهم يعني اذا كان هنالك نبريات كما يعني يطلق في بعض الاماكن انهم وراء الهلال اخذ كذا وكذا كمكافاه في هذه الحاله لابد من التوقيف لامر العداله. اما اذا كان هنالك ما يدعو يعني الناس الى الكذب فالاصل ان يكتفى برؤيه يعني اثنين من اهل الاسلام على الأقل أن يكون نفس ريح الحال يعني ما يعلمش عنه إيه الكذب ولا الصدق ولا الشهادة الكبور إلى آخره لأننا لو طلبنا العدالة لكان الأمر صعبا من العلماء يعني في تعريفهم للعدالة قالوا أن العدل هو من قضى الواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة ومن الشباب لا تشر اليها مجيدا قال ومنك ان يقول فلان متهاون بالصلاه فلان لا يدل والديه حتى هذا اعتبروه خلق الايه العداله. واضافوا الى ذلك انه لا يفعل فعلا مخالف المروءه يعني مثلا في ايامهم كان الذي ياكل في الطريق يعد هذا الفعل منه مما يصلح في مروءته هذا لا تصلح ايه شهادته. كذلك قال الامام احمد رحمه الله ان من حرك الوزن صلاه وزنا فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده. فاذا صفه العدل يعني الكامله من صفه صادقه ولا يتركها العلماء في من اتى ليبلغنا انهم ابراء الهلال ولا يطبق في ذلك الا في حاله الايه الشك او الوجود عن قرائن الاتهام بهذا الشخص المبلغ. هنا يعني مسألة وهي موجودة عند الحنابلة أن الناس لو قاموا بشهادة رجل واحد فقط فإنه لا يفطر إلا برؤية الهلال أو أن يبلغ صيامهم واحدا واحدا 30 يوما يعني بيعتبروا إن الصيام جزء من الاحتياط فإما يشوفوا الهلال لإمنا إذا ما شفوش قالوا يقولوا لحظة 30 سنة. وفي هذا الشفعية أنهم إذا قاموا برؤية هذا الشخص الواحد فإنهم إذا أتموا 30 يوما أخروا وإن لم يروا الهلال فقط بعض العلماء مذهب الشافعية في ذلك. إذا دول طريقين من طرق إسباب شهر رمضان. الطريقة الأولى أن يتم شعبان هلال 30 يوما. الطريقة الثانية أن يرى هلال رمضان. في المجلة الطريقة الثالثة فقالوا ما يدخل الشهر بوجود غيم أو خطر في مطلعه ليلة 30 من شعبان يحول دونه. يعني قالوا له ليلة 30 من شعبان كان في غيم سبب ذلك أو خطر القطر اللي هو فيه الغبار. فنعتبر ان اليوم الليلي هو اول رمضان من شهر بدر رغم انه مشهور كلاب. ويقوم هذا اليوم في المذهب ومشهور ان ذلك بسبيل الوجود يجد يوم هذا اليوم ويعتبر ذلك من طرق اثبات الشهر. وتدلل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فان غم عليكم فافطروا له فان غم عليكم فافطروا فافطروا له اذا غم عليكم في ليله الثلاثين مساء تعملوا ايه تفطروا له يعني تفطروا له حين وجه باذن الله قبل ان تضيفه زي ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه. طب احنا هنضيق ايه ازاي هنعتبر الشهر 23 بس يبقى احنا كده ضيقنا في هذا الشهر ونخبر قانونا. قالوا وكان ابن عمر اذا حل دونه صائم يعني وقع الهلال ضيق او خطر اصبح صائما. وهذا رواه ابو داود عن ابن عمر وسنده صحيح. قالوا هو له الحديث وعمله به تفسير له. ولكن في المذهب روايه اخرى وان لم تكن هي المعتمد عليها في المذهب ان الانسان يعني لا يقوم بذلك مساله وجود غيم او خطر ليله الثلاثين لا يصح بها استباب الشهر ولا دخول الشهر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم بلفظ اخر في الحديث قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين يوما. هنا ما قالش فكروا لا قال ايه فاكملوا ثلاثين يوما. والسنه يفكر بعضها بعضا. اذا معنى افطروا لا لابد ان يكون معنى هذه الكلمه يعني اكملوا ايه العده ثلاثين يوما. ويكون القدر هنا ليس من التضييق وانما من الترقيم زي فقدرنا فنعم القدر يعني فقدروا له ثلاثين ايه فقدروا له ثلاثين يوما. وهذا هو الصحيح. واما سؤال ابن عمر فهذا شيء يعني يخصه لانه كان يقصد ببعض التشبيهات التي لا يدخل بها غيره من الصحابه. فذكر ابن القيم رحمه الله ان من هذه التشبيهات انه كان يصوم اذا ما وجد غيما او خطرا ولكنه كان لا يرى ذلك على الوجوب. والدليل انه لم يكن يامر اصحابه ولا يامر اهله بصيام ذلك اليوم بل اتت عنه الفتاوى تخالف فعله. فيكون الاعتماد على فعل ابن عمر اصح من الاعتماد على فعله لان الفعل يمكن ان يتصرف اليه تاويل او سبب جعله يصوم هذا اليوم. لكن الفتوى اللي هي تبقى قول صريح هي التي اعتمد عليها. ممكن واحد يسال سؤال ماذا فعل الحنابله بحديث النهي عن قوم يوم الشتاء تمضي يوم الشتاء يبقى ازاي هم قالوا ان هذا اليوم يقام بل ويصبح هو اول رمضان. فيعلم انهم على هذا السؤال من معنى يوم الشتاء عندهم. فهم يقولون يوم الشتاء هو اليوم الاخير من شعبان اذا ما كانت ليله الثلاثين فقط يعني يوم 29 غرب الشمس تبين ليله الثلاثين اذا كانت السماء قهوه فدل يسموه يوم ايه يوم الشتاء. اما القول الاخر وهو الصحيح ان يوم الشتاء ليله الثلاثين من شعبان اذا كانت السماء غيمه او خطر فيقول يوم القادم غيم الثلاثين يسمى في حاله يوم الشتاء. ليه؟ لان احنا فعلا شاكين قد يكون الهلال موجود لكننا لا نراه بسبب هذا الغيم او هذا الخطر. فهم يعني لانهم ارادوا الجمع بين النهي عن صوم يوم الشتاء وبين فعل ابن عمر وما فهموه من معنى فقدروا له لم يبقى يوم الشتاء ليله هو يوم الثلاثين لما اختلف الصبح. اما لو كانت غيمة او خطر فما فيش يوم الشتاء ده اول ايام رمضان وغير خطر. وقلنا ان الرجل ان هذا هو يوم الشتاء وهنالك اقوال متعدده في صوم يوم ثلاثين فتره الاصنيع التي ذلك من سبعه اقوال منها الوجوب كما ذهب الحنابله في مذهبهم ومنها الاستحباب ومنها الجواز دون الوجوب والاستحباب ومنها الكراهه ومنها التحريم. ورجح من هذه اقوال التحريم فقال لا يجوز ان يقام يوم الشتاء. ليه الحديث النهي عن ذلك؟
وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم تأكل العزة 30، ولقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنفرون، وهذا نوع من التنفر. وكذلك حديث لا تصوم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
يعني الأقل يوضع مسألة اللي هي لو كتلت الثلاثين محرم فهذا لا يسمى يوم الشك، لكن النهي عنه في الحديث الآخر اللي هو حديث إيه بنت قدام رمضان بصوم يوم أو يومين، وفي الحالة دي هي لو كان الإنسان أعتاد الصيام فلا بأس أن يصوم إذا كان يعني وقت ذلك يوم الاثنين أو وقت يوم الخميس فيصوم ولا حرج عليه في ذلك. طيب في هذه الحالة مع تطبيق التحريم في يوم هذا اليوم، لو فرض أن الناس صاموا هذا اليوم أو كانوا قد أخذوا بهذا المذهب، فمن الذي ينتشر في الإنسان في هذه الحالة؟ قال ابن القيم الذي ينبغي أنهم يفطروا سرا، لا يصوم هذا اليوم ولا يوضع حتى ذلك، لكنهم يفطروا سرا. هنا أيضا تأتي مسألة يعني تتكرر المسألة التي قلناها عن الحنابلة، هم قالوا إذا صاموا بشهادة رجل واحد أو بقمر رجل واحد مش هيفطروا إلا إذا شفت الهلال أو قام 31 يوم، يعني 30 غير اليوم الأولاني له. نفس الشيء قالوا لو كان ثبوت الشطر بغير أو خطر قليل 30 فإنهم لا يفطروا ولا يعتبروا في الفطر إلا برؤية الهلال أو يوم 31 يوم. قلنا خلي طبعا ترد على هذا القول فقط، مش وارد أصلا على القول الصحيح، وهو أن هذا اليوم لا يجوز صيامه إذا ما كانت الليلة الطابقة لغة يعني فيها غيم أو قصص. يبقى إذا هذا السبيل أو الطريق الثالث إن هي مش معتبر، يبقى لغاية دلوقتي هم غير مقررين ده في إثبات دخول الشهر إثمان شعبان 30 أو رؤية الهلال. في طريق آخر نذكره للتحذير منه، وإن كان يعني البعض يعني يروج لهذا في السنوات الأخيرة، ألا وهو الاعتماد على الكتاب والفلك في إثبات الشرف. فليه البعض يظن أن هذا من الطرق يبقى إلى إكمال شعبان 30 يوم ويشوف الهلال، إما الفلك لو الفلك قال لنا إن بداية رمضان في اليوم الفلاني يبقى صلاة رمضان هي بداية رمضان. فننبه إلى أن الإخبار كتاب الفلك الراغي أولا لقوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب أو لا نكتب ولا نكتب الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أن الشارع رحمة بالعباد لم يخلفهم في أمور العبادة شيء يشق على الجاهل وعلى العامة. مسألة بكل وقت الصلاة يجبنا أن يكون بعلامة يعرفها أي إنسان، دخول وقت الفجر ينبغي أن يكون بعلامة يدركها أي إنسان، دخول وقت الصيام وقت الفطر بداية شهر رمضان ونهاية الشهر ينبغي أن تكون هذه الأشياء تناسب هذه الأمة الأمية التي يعني فيها العم وفيها الجاهل، فلا يكون يعني من الذي له أن يصل إلى ثبوت هذا الشهر في الخطرة أو في الخطرة. تمام؟ فهذا أول دليل مسألة الحديث نحن أمة أمية. ثم الدليل الثاني الذي يجعلنا نبرئ الأخذ بالحسابات أو الفلك أن أصحاب الفلك معنيون بميلاد الهلال لا بالرؤلؤ، أن أصحاب الفلك معنيون بميلاد الهلال لا برؤية الهلال، وقد قرأ بذلك البعض المسؤولين فيهم. فيقول رئيس الإدارة المركزية بهيئة المساحة، هذا نشر في جريدة الأخبار تعرف الجمعة 20 فبراير 2023، يقول إن الأصل في القضية هو إثبات ميلاد الهلال وليس رؤيته وهي مهمة الكلام. العاصم من هذا الكلام أتضح لهم أن الرجل ده بيقول لنا إحنا عندنا من مشكلتنا الهلال ينبش فوق إمتى، إحنا بنبحث ميلاد الهلال، يقول الهلال ولد هل يولد من كذا سواء شكوك أو إيه أو مشبوه. فأصبح العمل هؤلاء الحكيمين ليس مرتبطا بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول عليه الصلاه والسلام علق الحكم على الرؤيه، وهم ما بيعملوش حسابات لنا عشان يحسبوا لنا احنا هنعرفوا شو ايه، ده هم بيعملوا حسابات عشان يقولوا ان الهلال ولد في اليوم الفلاني. وهذا هو الفرق بين مواقيت الصلاه وبين دخول شهر رمضان. موقف الصلاة نتيجة متعلقة بالظروف كده ونشوف الوقت. راح نقول طب نعمل ثلاث سنتين. هقول احنا اخذنا بيها تجاوزا ليه؟ لأن هم لما وضعوا هذه المواقيت كانوا حاطين على العلامة اللي ممكن الإنسان يشوفها ففعلا يكون ده حاجة وقت الصلاة. فلما توقفت الحسابات مع العلامات الشرعية خلاص بدل ما نطلع كل شوية هي دي وخلاص الحمد لله مع إيه؟ مع العلامة الشرعية. فاللي ادى التوقفات بتاعت ال 30 اللي خلصوا منها من ايه؟ من وقفات الادله الشرعيه، الادله الشرعيه هي اللي حاكمه على هذه الحسابات. ولذلك في الفجر لما ما انضغطش الامر قلنا خلاص مش هنعتمد على هذه ايه؟ على هذه الحسابات حتى توجد خلاف كفر في الكفر العلامه الشرعيه وهي ظهور الوهاب اللي ينتشر لما يتخلصش بعد ما ايه؟ بعد ما ياخذ في الظهور. في نقطة خاصة برضه مضروب بيها على الاستدلال بالحسابات الفلكية أن أصحاب الفلك حتى في تحديد يعني مسألة الهلال على طريقتهم يخطئون كثيرا. يعني هم بيقولوا إيه؟ إن الهلال لما الإنسان يشوفه بيكون فات عليه 30 ساعة عشان أنت تقدر تشوف الهلال في السنة، معناه إن الهلال ده هو موجود من قد إيه؟ من 30 ساعة. ومعنى ذلك ان اي رؤيه تقع بالعين معناها ان الهلال ولد قبل هذه الرؤيه. فاحيانا بيقولوا الهلال هيولد يوم كذا والناس تشوف قبل التاريخ اللي هم حاضرين. ده المفروض العكس، لما يقولوا الهلال الناس يشوفوا بعد التاريخ ب 30 ساعه حسب ختم الحمد لله. لكن احيانا يحددوا موعد ميلاد الهلال ثم يخادع الناس بان الهلال قد ظهر قبل هذا الموعد، وهذا يدل على ان هذه الطريقه يعني ليست مستقيمة وليست منضبطة. ولهذا يعني قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ولا ريب انه سبب السنه الصحيحه واتفاق الصحابه انه لا يجوز الاعتماد على اعتاب النجوم، كما ثبت عنه في الصحيحين انه قال: ان امتي الاميه لا نكتب ولا نحسب، ثم لرؤيته واكثر لرؤيته، والمعتمد على الكتاب في البلاد كما انه ضل في الشريعه متبع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الكتاب. فان العلماء بالحج يعرفون ان الرؤيه لا تنضبط بامر الكتاب. وقال ايضا ان هؤلاء لما راوا في الشريعه علقت الاحكام بالهلال فراوا حتى طريقا تنضبط فيه الرؤيه وليس طريقه مستقيمه ولا مبتدئه بل قطعوها كثير وقد يرد وهم يختلفون كثيرا. وسبب ذلك انهم ضبطوا بالكتاب ما لا يعلم بالكتاب فاخطاوا طريق القول. ويقول الشيخ صالح بن محمد الاحجام رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضو الإدارة العامة للمملكة السعودية في رسالته الأحكام المتعلقة بالهلال وذلك فيما شرحه مجلة البحوث الإسلامية، يقول: القراءة على أكثر من 10 كتب تختص بعلم الفلك أعرفني إياها جماعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كما صدر فيه كما صور فيه عدة صور لبحوث نشر فيه مجلات خارجية وداخلية وليس في واحد من تلك الكتب أو واحدة من تلك النشرات ما يشير إلى قضية الكتاب أو رد الشهادة إذا خالف. وجاء في الفتاوى الأمن الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالكتاب وما ورد في الكتاب والسنة، فاطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بالإجماع عدم اعتبار الكتاب النجومي في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. وما سمعنا ذلك من الأدلة. وجاء أيضا في توثيق ندوة الأجلة ومواقيت التقنيات الفلكية المعقودة في الكويت سنة 1408 من الهجرة، رؤية الهلال هي الأصل في إثبات دخول الشهر، ويستعان بالكتاب الفلكي في إثبات الأجلة بالرؤية، وذلك لتحديد ظروف الرؤية في اليوم والساعة والجهة وهيئة الهلال، ولكن لا يكتفى بالكتاب بالإثبات، بل لا بد من الشهادة المعتبرة على رؤيته، فإن دل الكتاب على إمكانية الرؤية وعدم المواد الفلكية ولم يرى الهلال وجب اتمام عدة الشهر الثلاثي. وكذا علامة الشيخ الأزهر الصادق زاد الحق علي زاد الحق في منشورات جريدة الجمهورية في 28 شعبان سنة 1412 من الهجرة 3 مارس 1992 ميلادية أن رؤية الهلال رمضان هي الإحساس بهلال القمر، أما الاعتماد على الحسابات الفلكية فقط فلا يجوز شرعا. وقال إن هذه الكتابات للإرشاد فقط. ونخرج من ذلك إلى أن طرق الإرشاد شهر رمضان كان يحقق في طريق الحيل: الأولى إسلام شعبان 30 يوما، الثانية رؤية هلال رمضان، ولا تصح طريقة أخرى. المسألة الثالثة: هل حكم الأوراق الهلال وحدها؟ وهل يعمل بذلك وإن خالف الناس؟ هذه مسألة مهمة، لأن بعض العلماء المعاصرين خرج عليها مسألة مخالفة بعض الإخوة لبعض دولهم في الصيام والإفطار، فقالوا أن هذه المسألة تخرج على مسألة قديمة عند العلماء، وهي أنه إذا انفرد رجل برؤية الهلال سواء كان هلال رمضان أو كان هلال شوال، هل يعمل بهذه الرؤية مخالفة الناس؟ فهذه المسألة ثلاثة أقوال أهل العلم. المسألة الأولى أنه يجب عليه القول والفطر سرا، أنه يجب عليه القول والفطر سرا، وهذا مذهب الشافعية وأيضا مذهب ابن حزم. فلو واحد فرض الهلال دون الناس سواء كان في الصيام أو كان يعني في بداية رمضان أو في نهايته، فعليه أن يأخذ برؤية نفسه، ولكن يجب عليه أن يكون ذلك في السر حتى لا يبقى اختلاف الناس، حتى لا تكون فتنة ولا تكون منازلة كذلك للحاكم المسلم الموجود. القول الثاني أنه يقوم في بداية الشهر يعني في بداية رمضان برؤية نفسه، لكنه لا يفطر إلا سبعا من الناس، يعني اختلف الأمر هنا في الفطر في القول عن الفطر، فيعمل بهذه الرؤية في ابتداء الصيام، ولكنه لا يفطر إلا سبعا من الناس. وهذا نجد يعني للأمة الثلاثة أحمد بن مالك وأنس بن مالك. والقول الثالث أنه يقوم مع الناس ويفطر مع الناس، أنه يقوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا نتبه أنه القدر القبير للحنفية، يعني غير القول من أبي حنيفة، فهي سنة الحنفية من قال أنه يقوم مع الناس ويفطر مع الناس، واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: قومكم يوم تقومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحكم، وحديث صححه الألباني. وكيف استدلوا هذا الحديث؟ استدلوا بأن معناه عند بعض أهل العلم كما ذكر الترمذي، قال معناه أن الصوم والفطر مع الجماعة في غالب الناس. بعض الناس فسروا هذا الحديث بهذا، وهذا مطلوب الترمذي في جامعه في سننه. وقالوا أيضا بأن الشهر هو ما اشتهر الناس وعلم، لا ما تقلب رؤيته فرض أو أناس قليلون. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل المعتبر في دخول الشهر حصول الرؤية ولو من فرض أو أفراد قليلين، أم أنه لا يقوم شهرا إلا إذا اشتهر وعلم وعمل الناس به؟ فهذان قولان عند العلماء. فالذين قالوا أنه لا يكون الشهر إلا اجتهاد الناس وعمل الناس فيه، فهؤلاء قالوا يعني لا يصوم حتى وإن رأى الهلال، لأن الشهر لم يدخل ولا يقوله إلا اجتهاد الناس وعمل الناس به. واختار ابن تيمية في معنى الشهر أنه هذا. والذين قالوا إنما الشهر ما ظهر هلاله وإن لم يره إلا يعني أفراد قليلون، فهؤلاء يعني أوجبوا على هذا الشخص أنه يعمل برؤيته ولا يتابع الناس على ذلك، ولكن الشخص أن يكون ذلك سرا. والذي استغربوا المعتمدين في هذا هو القول الثاني أنه يصوم يعني سرا ولكنه لا يفطر إلا سبعا من الناس، أنه يصوم سرا ولكنه لا يفطر إلا سبعا الناس. هذا والله تعالى أعلم، يعني مطمئن إليه الناس. بقي هذه مسألة مصيحة أو موصية، وقد تضمنها فتوى لجنة دائما بحوث النوع والنساء في مسألة الاختيار في اعتبار المصالح العرب اعتبارها. يعني قالوا أن هذه القضية كانت موجودة في الأمة يعني منذ 14 قرنا، ولكن كان الناس الصابر يحترم بعضهم بعضا ويحترم بعضهم قول بعض، فما كانت تؤدي إلى فتن ولا إلى هذا، ويعني بخلاف ما هو حاصل في هذه الأيام. وهذا رأس اللجنة يكون خاصا عن هذه القضية ويرى عدم إثارتها وعدم يعني من لم يكن شيء في هذا السبيل. وهذه التوصية أو هذا الكلام فتوى اللجنة الأمة كثير منهم نحن في واقعهم أن إذا الإنسان عمل بهذا القول الذي ينسب الأحناف في مسألة القول مع النفس والفطر مع الناس فلا يخرج عليه في ذلك ولا ينكر عليه في ذلك، وإذا عمل يخالف الأكثرين وهو أنه لم يعمل بما تحقق عنده من ثبوت الرؤية، أو إذا كان يرى خلاف المطالع ولو لم يرى ذلك أو العكس إنه يعمل بما يعتقده ولكن يجب عليه أن يكون ذلك سره فلا يستعلم به ولا يبني إليه الناس ولا يحدد بذلك فتنة. ولا تنصح قضية أن يكون الإنسان يقابل الآخر صايم ولا مفطر، طب نصوم ولا نفطر، طب أنت قمت ليه؟ أثرت ليه؟ طب عايزين من الناس يفهموا على الواحد، لازم كل الإخوة يصوموا ويصوموا ويصوموا إلى آخره من هذه المسائل التي تخرج عن أدب الصبر في مثل هذه المسائل. إذا لجنة تحديده أن الإنسان إذا قام لرؤية الهلال في بعض البلاد في الوقت الذي تغفر فيه الهلال وفي بلادنا فيجب أن يكون ذلك سرا دونه. فالمسألة الأخيرة التي ذكرها المصنف ما يفعل الكثير إذا اشتبهت عليه الأشهر، يعني لو واحد مسجون أو معتقل ولا يعلم الأيام ولا يعلم التواريخ فإنه يجب عليه أن يتحرر ويعني يجتهد، فإذا اطمأن أو غلب على ظنه أن الشهر قد بدأ فصام فننظر حينئذ إن وافق اجتهاده الشهر أو ما بعده فصيامه صحيح، نوافق الشهر أو ما بعده فصيامه صحيح، وإن علم بعد ذلك أنه صام قبل أن يحل الشهر فلا يجوز هذا الصوم ولا بد أن يقضي هذه الأيام التي لم توافق الشهر، لأنه في الحالة الثانية يكون كمن صام قبل دخول الوقت. نضيف ثلاثة مسائل لم يذكرها المصنف وموضعها في هذا الباب. المسألة الأولى وهي إذا ما سبقت البينة أثناء النهار، يعني الناس كانوا في 30 من شعبان وأثناء هذا اليوم أتى الخبر من اليوم من رمضان ومضى جزء من اليوم كانوا مفطرين فيه، فهنا يجب عليهم الإمساك. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، بذلك أصبح الناس يقول الوجوب لو سبق وجوب الشهر البينة فيجب على الجميع الإمساك، كل واحد من أهل الزمن وعليه الإمساك، وهذا لا خلاف فيه. لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في القضاء. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا تلميذه ابن القيم قال لا قضاء على الإنسان إذا لم تبلغه البينة في أثناء اليوم، أو لم هذا الشخص يعني هو أفطر أو أكل بإذن من الشارع ولا وجوب في حقه إلا من بلوغ البينة له، فيجب عليه الإمساك قصير ذلك اليوم، ولكنه لا يطالب بقضاء هذا اليوم بحجة أنه قد أفطر بعضها أو بأنه لم يبيت يوم الليل أو فرق حتى وحش أكل لكن مناواش قبل أثناء النهار. واستدل ابن القيم على صحة هذا الكلام بحديث سلمة بن الأكوع، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر يعني منازع بولاية الناس يوم عاشوراء من أكل فليقضي بقية يومه ومن لم يأكل فليتم صومه. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس يوم عاشوراء وكان في يوم هذا اليوم واجبا مفروضا، وهذا هو موضع الدلالة وحدة الصيام تطور يعني لا ده كان واجب يوم عاشوراء قبل رمضان، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إن اللي أكل يصوم بقية اليوم واللي ما أكلش يفطر صايم، لم يأمرهم بقضاء ولم يأمرهم بقضاء، قالوا هذا أيضا مثله، وقالوا هذا أيضا مثل الإنسان إذا بلغ أثناء النهار أو واحد مجنون
ثم الرسول له العقد أثناء النهار. في هذه الحالة لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم ولا الجزء الذي يعني أفطره، بل لم يجب في حقه الإنسان إلا من حين أصبح من أهل الوجود. وقال ابن عثيمين أن هذا القول قول قوي وله حظ من النظر، ولكنه فضل كذلك الاختلاف وقال إذا قام الإنسان يوم يريد جنته خير من أن يأخذ بقول شيخ الإسلام، وإن كان يعني قد وإن كان ابن عثيمين يرى أنه قول قوي ويريده أيضا قوي أو له حظ من النظر. المسألة الثانية بالنسبة للقوم الواجب على أهل البلاد التي قد يطول فيها النهار جدا، يعني بعض البلاد قد يكون الليل 3 ساعات أقصى، وقد يطول ذلك في بعض السنوات شهر رمضان، معناها معنى ذلك أنه لن يفطر إلا 3 ساعات وبقية 21 ساعة سيكون صائما. والعكس قد يحدث، يعني ممكن يجي لهم النهار 3 ساعات. هذا الامر جعل بعض الرواه ان هؤلاء لهم يعني حب مستقل، لكن افرد اللجنه الدائمه بالدين الشرعي والحجاج ان هؤلاء وغيرهم ملتزمون بالتوقيتات الشرعيه من طلوع الفجر الى غروب الشمس حتى لو كان النهار طويلا. قالوا بالنسبه لغير القانون عندهم، يعني لو واحد خشي على نفسه الهلاك او هذا الامر كان مرضه فله ان يقضي في ايام اخرى يكون فيها النهار خفيفا. مساله ثالثه بالنسبه لركاب الطائره، هل يعملون بالمواقيت التي تعمل بها اقرب البلاد اليه؟ يعني مثلا هم دلوقتي في السماء قالوا دلوقتي غروب البلد اللي تحتنا البلد الاسلاميه او البلد اقرب من بلدنا كذا، ولا يعملوا بالواقع فعلا؟ يعني اذا الليل دخل واصبح الظلم خلاص هل تدور بما فيه الشمس تضرب من الطائره؟ هذا هو الذي يجب ان نعمل فيه. نعم هو هذا، لا عبره بالبلاد قريبا الى الطائره في هذا الوقت، ولكن عبره بالواقع الذي يجده الركاب وهم في الطائره. طبعا لو واحد كان قد اخر وهو يعني في الارض قبل الاطلاع وكانت الشمس قد غربت فلما ارتفعت الطائره راى الشمس، هذا لا يؤثر على يعني هو انت قبل ان تخلص الارض وكانت الشمس ايه قد غربت، فلا يكون في ذلك ان يرى الشمس من الطائره. واخيرا لو انتقل المسافر الى بلده اخرى، يعني هو مثلا ابتدا الصيام في بلده ويأتي عليه دليل في بلدة أخرى. أحيانا مسألة الاختلاف في البلاد تجعل المدارس فرقة في الأيام، يعني ممكن واحد لو هيفطر مع البلد اللي هو رايح راح ذهب إليها ممكن هيصوم 31 يوم مثلا، وأحيانا قد يصوم 28 يوم. فالصحيح أنه يلتزم، يعني هو حكمه حكم أهل البلدة التي انتقل إليها، حكمه حكم أهل البلدة التي انتقل إليها حتى لو قام 21 يوما أو قام 28 يوما، إلا أنه لو قام 28 يوما وجب عليه قضاء يوم فيما بعد. هذا ما يبقى فيه اللجنة الأمم المتجمعة والإفتاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنه.